السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال أولادكم مع الله؟ عدنا مرة أخرى إلى تربية الأولاد. نضع عودنا على بدئنا، وذكرنا أن تربية الأولاد، وقد ذكرنا أن تربية الأولاد من أخطر ما يواجهه المسلم في هذه الأيام. أولا، لأن تربية الأولاد مسؤولية. لأن تربية الأولاد كونها مسؤولية ضخمة سيسأل عنها كل إنسان يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه المسؤولية التي سيسأل عنها الإنسان أمام الله يوم القيامة، سيسأل عن هؤلاء الأولاد، وهؤلاء الأولاد شذر مذر، وخصوصا في هذه الأيام صار التحكم في الأولاد صعبا للغاية، يكاد يكون مستحيلا. كما ذكرت أنك لا تربي ولدك وحدك، فالبيئة التي من حولنا تتحكم أو لها دور في تشكيل عقلية الولد وفكر الولد، ثم أيضا في من حوله، ما حوله من المؤثرات، من الشهوات نفسها، من الشبهات، من الإعلام، من الكتب، من المناهج الدراسية، مما يراه من الكبار، من أعمامه وأخواله وجداته وأجداده وأقرانه في المدرسة ومدرسيه ومدرساته وفي الشارع وفي وسائل المواصلات، كل هذا يعني يتحكم أو يشارك في تشكيل شخصية الولد. ثم يأتي الأب والأم ليشكل جزئية تبدو الآن صغيرة، وإن كانت هذه الجزئية الصغيرة هي عليها العبء الأكبر في تنقية الولد من كل هذه المشاكل. ونحن في بداية فصل الصيف والأجازة الصيفية وفراغ الأولاد، والكل اليوم يعاني من فراغ الأولاد في أنه ماذا نفعل مع أولادنا، وأكثر الناس اليوم يطلب إجابة اليوم نعمل إيه النهاردة في العيال في سن المراهقة. الولد اللي بدأ يقول صوته تخن ويقول أنا دلوقتي عارف مصلحتي، ما حبش حد يتحكم فيه، أنا ما حدش أمرني. والبنت اللي كبرت والبس الحجاب، لأ لما أقتنع، لأ سيبوني أعمل اللي أنا عايزاه، لأ ادوني فرصتي إن يبقى لي شخصيتي. الولد اللي نقول له تعالى صلي، خليني أصلي لله مش أصلي ليكم، خلينا أروح المسجد براحتي مش طاع الأوامركم، ما تضغطوش علي أنا اتعقدت. هذا الكلام وغيره سيأتي معنا مستقبلا بإذن الله تعالى. مشكلة السرقة، الأولاد اللي بيسرقوا، مشكلة الكذب، الأولاد اللي بيكذبوا، مشكلة البول اللا إرادي الليلي، مشكلة العناد والجموح، هذه المشاكل سيأتي علاجها. لكن في ترتيب والسياق اللي احنا ماشيين فيه، كثير من الآباء أو جاءتني بعض الاتصالات والخطابات ان عايزين دلوقتي كذا، لا خلينا ماشيين في طريقنا بالراحة خطوة خطوة. وهذا الذي نذكره اليوم، يعني النهاردة احنا بنتكلم عن النية في إنجاب الذرية، بنتكلم عن النية في إنجاب الذرية. هذه النية لها دور في تربية الأولاد، عشان كده بنقول اللي ما نواش واللي ما نواتش عند قبل الولادة أو عند الزواج، هذه النية، عدم النية ده له تأثير في فساد الأولاد. فلذلك الإصلاح النهاردة أن نبدأ نجدد النية. طيب ما احنا جددنا النية ولسه، لا ما عدناش بعد الولد ما أنجب بعشر سنين ولا أكثر ولا أقل، وجايين نين والنهاردة وعايزين نصلح النهاردة، لا المسألة برضو محتاجة وقت، محتاجة وقت ليحصل هذا الإصلاح. لابد أن نعتقد ابتداء أن هؤلاء الأولاد في قبضة الله. هو تفكروا كثير من الناس يفكر دول أطفال، دول هؤلاء الأولاد رؤوسهم وعقولهم وفكرهم وقلوبهم وعيونهم وآذانهم وألسنتهم في قبضة الله، الله هو الذي يسيرهم. فلذلك كلما اتقينا الله كلما أصلح لنا أولادنا نحن. قال سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال وأما الغلام فكان أبواه، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فرحمة الله عز وجل بأولادنا تنزل إذا اتقينا الله وكنا صالحين. لذلك إذا تكلمنا الآن في النية في إنجاب الذرية، عايزين نصلح نياتنا ليصلح الله أولادنا، لأن هؤلاء الأولاد بيد الله، بيد الله صلاحهم وفسادهم، بيد الله تقواهم وورعهم أو فسقهم وفجورهم، بيد الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي علينا أن نسير في السياق، يعني خليك معايا وابدأ نفذ اللي احنا بنقوله خطوة خطوة، ثم لا تتعجل النتيجة ولا تستعجل الثمرة، وستأتي هذه الثمرات بإذن الله تعالى. ما زلنا في سياق النية في إنجاب الذرية، فذكرنا أن أول نية عندما نريد إنجاب الولد، لماذا نريد أولاد؟ سبحان الله العظيم، ما أعجب الإنسان، كنت أقول اليوم ما أجمل الحياة بدون أولاد. قد يبدو هذا القول عجيبا أو مستغربا، لكن حقيقة أحيانا تستشعر أن الحياة بدون أولاد حياة بسيطة وهادئة وجميلة. والإشكال أن الذين يريدون الأولاد في بعض الأحيان لا يريد الأولاد لنفسه بل للناس. يعني لولا الناس، نظرة الناس إلى من لم ينجب، كان الإنسان يبقى راضي جدا. وقلنا أن هذه مشكلة، انظر في قصة الثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة، أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، فأرسل الأول ملكا قال: ما تشتهي؟ قال: جلد حسن ولون حسن، قد قذرني الناس. استقذره الناس، فيريد جلد حسن ولون حسن عشان الناس لا تستقذره. قد قذرني الناس. كذلك تجد كثير من الناس لفرارا من نظرة الناس ومن سؤال الناس عن الإنجاب وكذا، هو يريد أولاد لكن لا يريدهم لله. افتقاد النية هذه، يريد أولاد لنفسه. أنا عندي أملاك كتير، مين اللي هيورثها من بعد؟ يريد أولاد عشان يورثوني. سبحان الله العظيم. وقد يرد قول سيدنا زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني، يرث النبوة، يرث الرسالة، يرث العلم الإلهي، يرث الحكمة، يرث قيادة بني يعقوب، آل يعقوب. هذه كانت نيته، يرثني ويرث من آل يعقوب. الشاهد مش يرث فلوس يعني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النية، لماذا نريد أولاد؟ واحد، لطلب محبة الله صلى الله عليه، لطلب محبة الله جل جلاله. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لطلب محبة الله جل جلاله بتنفيذ مراده الكوني القدري. الله عز وجل له مراد كوني قدري ومراد شرعي ديني. الإرادة الكونية القدرية كائنة حاصلة. الإرادة الكونية القدرية إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الإرادة القدرية الكونية، أنه يحيي ويميت، يرفع ويضع، يمرض ويشفي، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يغني ويفقر. هذه إرادته، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. الإرادة الشرعية الدينية كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. إرادة شرعية دينية، الله عز وجل يريد من الناس أن يتوبوا، ثم يدع للإنسان الاختيار وعلى هذا الحساب. ولذلك الناس اللي بتسأل، لما ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا كل حاجة وقدر علينا كل حاجة بيحاسبنا ليه سبحانه وتعالى؟ احنا النهاردة واحد واقف قدام مسجد والأذان بيأذن، وواحدة ماشية لو مشي وراها يزني بها، هو الآن مخير ولا مسير؟ مخير. أمامك باب المسجد والأذان يأذن، لو دخلت توضيت وصليت دخلت الجنة وغفر لك، لو مشيت وراها وتركت الصلاة دخلت النار إذا زنيت وفعلت الحرام. مخيرة، بتحاسب على هذا التخيير. إعطاء الله هذا التخيير لك يحاسبك عليه. أما الملائكة فلكونهم مفطورون مجبورون على فعل الخير، ليسوا مخيرين، لا يحاسبهم الله سبحانه وتعالى. فلو أنك مجبر مكره ما حاسبك، لكنك لست مجبرا ولا مكرها، أنت الآن مخير، واضحة جدا في حياتك في كل أحوالك أنك مخير. مخير تقول لي معنى كده إنسان مخير؟ لا 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 لا، مش مطلقا، هو مخير مسير، بس أنا بتكلم في قضية الآن، قضية التكليف والاختيار اللي هيحاسب عليها، المنطقة دي اللي هيحاسب عليها. الشاهد إيه؟ إن إرادة ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال العلماء أهل التفسير: يعني يخلف آدم ذريته، يخلف آدم ذريته، ذريته يخلف بعضهم بعضا خليفة، يخلف بعضهم بعضا، فأنت تنفذ هذا المراد. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فسنة الله الكونية أن يكون هناك ذرية تخلف وتعمر الأرض. اثنين، طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج، وبالتالي تزوج الودودة الولودة، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإنجاب، هذا يحبه وأمر به. فطلب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتحقيق مراده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كثرة من تكثير هذه الأمة وزيادة النسل وتزوج الولود، الولود يعني التي تكثر الولادة، هذا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أفعل ما يحبه ليحبني، اللهم شفعه فينا يوم القيامة يا رب العالمين. لذلك أيها الإخوة، أن هذا المسار في طلب الولد، مسار إنجاب الأولاد لطلب محبة الله وطلب محبة رسول الله، لكي يحبني أنجب، لكي يحبني الله ولكي يحبني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إنجاب هذه الذرية. تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم، في رواية مباهم بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أريد أن أتحدث في مرة أخرى عن الثروة البشرية. هذه الثروة البشرية ثروة مهمة جدا، خطيرة جدا، غالية جدا. هذه الثروة البشرية، هؤلاء الناس الذين يعني ننزعج من عددهم وكثرة السكان وكذا وكذا، سبحان الله، هؤلاء ثروة، ثروة حقيقية، ثروة مهمة وخطيرة، ثروة لها دور في صناعة الحياة. ثم كانت النية الثالثة طلب دعاء الولد الصالح، إننا لما موت الأولاد دول ينفعون في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح، ولد صالح. شوف الشرط إنه يبقى صالح ويدعو. فلو كان الولد غير صالح لا يقبل دعاء، ولو كان الولد صالحا ولا يدعو لا ينتفع الوالد به. هي دي القضية، ان يبقى الولد صالح. لذلك اذا قلنا ان صلاح الاباء ينفع الابناء اذ لا يستقيم الظل والعود اعوج، فكذلك صلاح الابناء ينفع الاباء. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات، فيقول: يا رب بما هذا؟ ولا يبلغني إياه عملي، فيقول الله: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فالإنسان الذي ترك خلفه ولدا صالحا، هذا الولد الصالح ينفع أباه بالدعاء. ولذلك تأتي قضية ماذا يصل إلى الميت، وذكرنا قبل ذلك عدة مرات أنه لا يصل إلى الميت إلا ثلاثة أشياء: الدعاء وهو أولها وأهمها وأخطرها، اثنين الصدقة، ثلاثة الحج والعمرة، هذه التي ثبتت بالنص ولا قياس، فلا يصل إلى الميت شيء غير ذلك. الدعاء إنك تدعو له هذا ينفعه في قبره. اثنين الصدقة، إذا تصدقت صدقة سواء كانت جارية أو غير جارية، إيه الفرق بين الصدقة الجارية وغيرها؟ الصدقة أنها صدقة دائمة مستمرة، كأن يبني مسجدا، طول ما المسجد ده قائم أي حد يصلي فيه تذهب ثواب هذه الصلاة إلى الميت. إذا أقمنا مسجدا لميت صدقة جارية، عملنا له مبرد مية في الصيف ده، مبرد مية ووضعناه في مكان، طول ما الناس بتشرب من هذا الماء يصل ثواب الشرب إلى الميت. وضعنا مصحف في مسجد، طول ما الناس بتقرأ في المصحف كل ما حد يقرأ يصل ثواب هذه القراءة إلى الميت، دي اسمها صدقة جارية. ممكن صدقة ما تبقاش جارية، تبقى صدقة زي مثلا يعني اديت واحد 5 جنيه أو 10 جنيه أو 100 جنيه أو 1000 جنيه، هذه صدقة وانتهت. أعطيت إنسانا ثوبا، هذه صدقة جارية، طول ما هو لابس الثوب ساتر عورته يؤجر أو يذهب ثواب هذا الثوب. إذا بلي الثوب انقطع الثواب. لذلك واحد جاب لمبة كهرباء في المسجد، طول ما اللمبة منورة يذهب له الثواب، إذا اللمبة اتحرقت واترمت خلاص انقطع الثواب. الشاهد أن هذه الصدقات يصل ثوابها إلى الميت وينفعه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راضي عنا. حين يموت الإنسان ويدخل قبره يكون أحوج الناس إلى حسنة، حسنة واحدة. انظر حين يكون في ظلمة القبر والله أعلم به هل هو في جنة أو في نار، كلتا الحالتين، وهو في كلتا الحالتين يحتاج إلى شعاع. سبحان الله العظيم، هذا الميت في قبره حين يدخل عليه بثواب حسنة ويقال هذه من ولدك، كم تكون سعادته أن ولده ذكره بعد موته، أن زوجته ذكرته بعد موته، أن زوجها ذكرها بعد موتها. سبحان الله العظيم، تبقى تدخل بهجة وسرور وسعادة على الميت بعد موته، وقد يكون أحوج الناس إلى حسنة واحدة. لذلك هذه فائدة الأولاد، الفائدة الحقيقية للأولاد، الفائدة الحقيقية للأولاد أن ينفعك وأنت أحوج الناس إليه بعد أن ينقطع عملك وتنقطع حسناتك وتعرف درجتك ويأتي شيء ينفعك ويرفعك. ثم ذكرنا أن من النيات، لا دي ما ذكرناش، دي جديدة للهاردة اللي لا دي، أن من النية في إنجاب الذرية أن يولد، أن تنجب ولدا صالحا قويا يكون إماما يرفع راية الإسلام. لماذا ننجب؟ قضية خطيرة، ووضع أولادنا في هذا الزمان أخطر، أخطر حقيقة. فلذلك نحتاج إلى هذه النية. لماذا تريد ولدا؟ كما ذكرنا في حكاية ربنا قول زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما وهبه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. شوف النية بتنفع في ايه. النهارده زي ما بنقول كده اللي بتشتكي او بيشتكي من ان ابنه طالع بيسمع اغاني بيرقص لابس انسيال ولا حظاظة وسلسلة، ولد او بنت رافضة تلبس الحجاب ولسه في سن صغير 15-16 سنة ولابسة لبس خارج جدا عايز تخرج بيه في الشارع، وتقف قدامها مشكلة كبيرة جدا. لم تصح لنا نية في البداية. تصحيح النية النهاردة يفيد في إصلاح هؤلاء الأولاد بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لهم، بالدعاء لهم بالصلاح والإصلاح. إخوتي، أولادنا النهاردة في خطر نتيجة الغزو الفكري الغربي، الانبهار بالحياة الغربية. تبص للبس الولد النهاردة بقى أمر سهل جدا وهين، لبس البرنيطة، لبس البنطلون، الكاب. عجيب انه بقى انتشر بين كل الناس وكأنه بقى شيء طبيعي. احنا ما بنقولش ان لبسه حرام، لكن التشبه ده في 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 طريقة اللبس، في طريقة الاكل، في طريقة المعيشة، في طريقة الحياة. انا لما كنا بنتكلم عن المقاطعة وان المقاطعة الفكرية هي الاوجب، مقاطعة فكر الغرب، طريقة تفكيرهم، طريقة فهمهم للحياة، طريقة تعاملهم في الحياة، إذا كانت تخالف الإسلام فهي محرمة، والتشبه بهم حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهو منهم، تشبه نوع موالاة. لذلك نحتاج هذه النية، نية أننا ننجب أولادا يرفعون راية الإسلام، يحملون دين الإسلام، ينشرون الدعوة إلى الله، يكونون من أهل العلم. أهل العلم في دين الإسلام ليسوا فقط المشايخ، وإنما يبقى دكتور وعلى علم، العلم الشرعي، وداعية، يبقى مهندس وداعية وطالب علم مجتهد وعالم في الشرع. نعم، مفيش في للإسلام كهنة وكهنوت، وإنما العلم متاح للجميع، للحذاء، الحذاء يعني الجزمات بتاع الأحذية، للحذاء وللنجار وللسباك وللجزار، الجزار، وللطبيب وللمهندس وللمزارع وللتاجر والصيدلي. كل هؤلاء العلم الشرعي متاح لهم أن يتعلم ويجتهد في طلب العلم، وأن يصير عالما أيضا إلى جانب مهنته، مش إلى جانب مهنته، في مهنته. الأصل هذا في دين الإسلام أن كل المسلمين مطالبون بالدعوة إلى الله، وأن يحملوا هم هذا الدين، أن يحملوه بقوة. لذلك ننجب أولاد ليحملوا هذا الدين بجد، ليحملوا هذا الدين بقوة، ليحملوا هذا الدين برسوخ، ليحملوا هذا الدين ويبلغوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يحيي الله بهم الدين. كل مسلم مطالب من حيث كونه مسلما أن يرفع لهذا الدين راية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، الخطاب لكل مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. الشاهد أن ننجب أولادا بهذه النية، أن يكون هذا الولد نصرة للدين. ولذلك كثيرا ما نقول للأمهات أن هذا الطفل الرضيع الذي بين يديك قد يكون هناك عرش ينتظره، قد يكون هناك ملك ينتظره، قد تكون هناك إمامة تنتظره، قيادة تنتظره. لذلك تربية هذا الولد على هذه المعاني مطلب. ما يطلعش الولد كل همه الشهوات، كل همه المنظرة، منذ طفولته يبان يظهر عليه أثر هذا في تربيته أصلا. ولذلك تجد كثيرا من العلماء والأئمة والقواد إنما ربوا من البداية كذلك. محمد الفاتح كيف ربي ورباه شيخه ليفتح القسطنطينية، وأمه كانت تحمله إلى شاطئ المحيط وتشير إلى القسطنطينية. الإمام الشافعي، الإمام مالك كيف ربته أمه وألبسته الطويلة ودفعته لطلب العلم. الإمام الشافعي نفس الشيء، ربي ليكون إماما من البداية، منذ ولد وهو يربى ويصب في أذنيه الكلام وصبا والإلهام أنك إمام، ستكون إماما. فلذلك إن جابوا أولاد ليرفعوا للإسلام راية يكون هذا من النية من البداية، من البداية: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا إلى آخره. في هذه هؤلاء الذين وهبوا أولادهم منذ وضع النطفة في بطن الأم أن يكون هذا الرجل رجل الإسلام، رجل الدين، رجل الأمة. ثم نضيف نية أخيرة، أنني أنجب أولادا لينفعوني في الآخرة، فإذا مت قبلهم دعوا لي، وإن ماتوا قبلي احتسبتهم فكانوا في الموازين. سبحان الله العظيم، شوف النية وصلت لحد فين. أنوي نية صالحة أني إن مت قبلهم دعوا لي فانتفعت بدعائهم، وإن ماتوا قبلي احتسبتهم عند الله فانتفعت بموتهم. يعني أنتفع بحياتهم وأنتفع بموتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الرقوب؟ من الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب فينا من لم يخلف أحدا من ولده. الرقوب يعني المقطوع. من الرقوب فيكم؟ قالوا: من لم يخلف أحدا من ولده، يعني ما سابش أولاد بعد منه. قال: الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده. الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده. سبحان الله العظيم، اللي ما ماتش حد من أولاده قبله، لأن هؤلاء لهم اسمهم الفرط. الفرط من ولدك من سبقك بموته، يعني يستقبلك بعد موتك. هؤلاء الأولاد الذين يموتون صغارا ينتظرون والديهم يوم القيامة في الموقف. يأخذون بأيديهم. وحكم أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ أنهم من أهل الجنة، قيل أنهم الولدان المخلدون. وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حول سيدنا إبراهيم في السماء السابعة، حين رأى سيدنا إبراهيم وهو يسند ظهره إلى البيت المعمور وحوله أطفال المسلمين الذين ماتوا وهم صغار، الذين ماتوا وهم صغار. هؤلاء الأطفال، أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ، قبل الحلم، قبل التكليف، في الجنة. فإذا جيء بهم يوم القيامة ادخلوا الجنة، يقولون لا يا رب، حتى يدخل والدانا معنا. فيقال خذوا بأيدي والديكم وادخلوا الجنة. سبحان الله العظيم، حتى السقط، يعني الأم اللي يسقط حملها ولكن بعد 4 أشهر، بعد نفخ الروح فيه، بعد 4 أشهر يسقط حملها، هذا الحمل كما جاء في حديث المسند وفي ضعف ولكنه صحيح إن شاء الله، أن السقط يراغم ربه يوم القيامة فيقول يا رب أين والدي؟ فيقول الله أيها السقط المراغم ربه خذ بيدي والديك وادخلهما الجنة. ويقال أنه يجر والديه بسرره يوم القيامة حتى يدخلهما الجنة بسرره، يعني الحبل السري بتاعه يجر بيه أبو أمه يدخلهم الجنة. فسبحان الله العظيم، احنا ما بنقولش ان حد يتمنى ان ابنه يموت او بنته تموت، ما بنقولش كده، ما بنقولش ان الواحد ينوي ان ولاده يموتوا، ما بنقولش كده، مش ده الكلام، مش كده، ولكن الكلام لو ان هذا جرى يكون راضيا ومحتسبا، لو ان هذا ورد يكون راضيا ومحتسبا، لا يجزع، لا يجزع، وانما يكون فرحا وسعيدا. بلاش فرحا وسعيدا دي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم بكى، بكى وقال ان العين ان لتدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم والمحزنون ولا نقول الا ما يرضي الرب. يبقى الرضا، يبقى الانسان راضي وان دمعت عينه وان حزن قلبه على الفراق، وان على فراقك يا ابراهيم والمحزنون. هي ديك اللي احنا كنا بنتكلم فيها برضو في قضية حب الموت، ان الانسان قد يكره الفراق لكنه يحب لقاء الله. فالشاهد ايها الاخوة، ان الانسان ينوي هذه النية الصالحة، انه اذا ابتلي بفقد الولد فانه يعزم الصبر والرضا ويرجو الاجر ويحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى ان يناله ويحصله. اخوتي في الله، انا احبكم في الله، واسأل الله جل جلاله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل، وان ينجيني واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.